بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر شوال عام 38 بعد 400 الهجرة الموافق للحادي والعشرين أو 21 من شهر يوليو لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 80 بعد 100. وكنا تكلمنا في الباب الماضي على ترجمة البخاري وتوّيبه، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، من سأل وهو قائم عالما جالسا. وقلنا بأن البخاري رحمه الله تعالى يشير لمسألة موجودة ومنثورة في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كتب الآداب، وهي مسألة القيام على الجالس، القيام على الجالس، ويتبعها مسألة القيام للقادم، القيام للقادم أو القيام من أجل عدة أمور ذكرناها في الدرس الماضي، منها القيام للتهنئة، ومنها القيام للتعزية، ومنها القيام لاستقبال القادم. هذه الثلاثة من الأرجح أنها لا بأس بالقيام فيها ولا مانع منها، لأن الأدلة دلت عليها، وذكرت في الدرس الماضي الأدلة، أدلة المانعين وأدلة المجيزين، وذكرت تصور المسألة. واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام على هذه المسألة التي ألف فيها النووي رحمه الله تعالى رسالة مستقلة جمع فيها أقوال المانعين وأقوال المبيحين، ورد فيها على أقوال المخالفين، على أقوال المخالفين. قال رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم عند حديث قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، قال النووي: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتج به جماهير العلماء استحباب القيام. قال القاضي عياض: وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما، يمثلون قياما، يظلون قياما طول جلوسه. قال النووي: قلت القيام القادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء في أحاديث ولم يصح في النهي عنه، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح، هكذا قال. وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء، وأجبت فيه عما توهم النهي عنه، والله أعلم. الشارح أبي داود الشيخ شمس الحق أو شرف الحق العظيم أبادي محمد بن أشرف الصديقي في عون المعبود قال في تعليقه على أبي داود، قال: قد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين، يعني يقصد أبا داود، حديثين دالين على جواز القيام، يعني أبو داود أورد أحاديث دل على جواز القيام، وأورد أحاديث أخرى تدل على المنع. فالشارح يقول: قد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين دالين على جواز القيام، ثم ترجم بعد عدة أبواب بلفظ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك، وأورد فيه حديثين يدلان على النهي عن القيام، فكأنه يعني كأن أبا داود أراد بالصنيع هذا الجمع بين الأحاديث المختلفة في جواز القيام وعدمه. ما هو الجمع الذي يعني ظنه الشارح؟ يقول بأن القيام إذا كان للتعظيم مثل صنيع الأعاجم فهو منهي عنه. وطبعا ذكرت الحديث في المرة الماضية، وحديث لا تقوم كما تقوم الأعاجم حديث ضعيف، ذكرت تخريجه في المرة الماضية. وإن كان لأجل العلم والفضل والصلاح والشرف والود والمحبة فهو جائز. ثم نقل كلام النووي في الأذكار، قال النووي في الأذكار: وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره، يعني قول الذي نختاره إشارة للخلاف، فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، يعني إمارة أو سلطان. ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام، لا للرياء والإعظام. وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف. قال النووي: قد جمعت في ذلك جزءا، جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته، وذكرت فيه ما خلفها وأوضحت الجواب عنه. هكذا قال. وقلت في الدرس الماضي أن ابن الحاج الملكي رد عليه في المدخل وأتى بأدلة النووي دليلا دليلا وأجاب عنها، ونقل هذا الاستدلال والرد عليه ابن حجر في فتح الباري في المجلد 11. أذكر هنا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد الأول مجموع الفتاوى في الصفحة 74 بعد 300. سئل شيخ الإسلام عن القيام النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا؟ هذا السؤال الأول أو جزءه. وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، يعني إذا جلس، وأيضا المصادفات في المحافل وغيرها، المصادفات في المحافل وغيرها، الأماكن التي فيها محافل وديوانيات وأماكن استقبال يقوم الناس بالداخل يقول وغيرها، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم، إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام فأجاب، يعني يقول شيخ الإسلام: الحمد لله رب العالمين، لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام، يعني لم تكن عادة الصحابة أن يقوموا له كلما رأوه كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. يقول الشيخ: ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، تلقيا له. إذن هذه من الصور المباحة أو المندوبة، القيام للقادم من مغيب من سفر لتتلقاه أو لتستقبله من عند قدومه من السفر. قال: ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال الأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة. طبعا الذين يمنعون يقولون، ورد في الحديث في بعض رواياته: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فالقيام هنا من أجل المساعدة وليس من أجل لا الإكرام ولا البر أو غير ذلك، وإنما نص الحديث: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني للحاجة. قال شيخ الإسلام: وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. قال شيخ الإسلام: والذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. ثم قال: وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه، يعني من يقوم له الناس لا يقر ذلك، قل لهم استريحوا لا تقوموا. وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له في اللقاء المعتاد، هنا إلا في اللقاء المعتاد، لعل الصواب لم يقوموا له في اللقاء المعتاد، يعني لو كان هناك لقاءات كدخول إمام المسجد المكان أو دخول الأمير أو رئيس العمل أو كذا في مكان من الأماكن بصورة متكررة، فليس من السنة أنه كلما قام يقومون له. لأن هذا قيام معتاد، يعني لا يدخل معنا في هذا في هذه المسألة. كنا في أحد الأيام مع شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في زيارة لأحد الأمراء في القصيم في بلدة اسمها الرص، ودخل الشيخ بداية سلم، وكان في المجلس صور معلقة على الجدران، فقال الشيخ: لا أجلس حتى تنزع هذه الصور، لا أجلس حتى تنزع هذه الصور. فقاموا يعني مشكورين بنزعها وإنزالها، ثم وضع العشاء، وعندهم عادة أن هناك من يصب القهوة، يمسك يعني ما يعرف بدلة القهوة والكاسات ويقف يصب للناس. فلما جلسنا على العشاء وقف هؤلاء فوق رؤوسنا، فقال الشيخ، نهاهم الشيخ عن الجلوس وأمرهم، نهاهم الشيخ عن القيام وأمرهم بالجلوس وأمرهم بالجلوس، نهاهم عن القيام، لأن هذه عادة، إذا جلس الشخص الضيف يظل هؤلاء قياما طيلة المجلس، حتى لو كان المجلس نصف ساعة أو ساعة يظل قياما، كلما انتهى من شرب كأس يضعون له أخرى. فلما انتهى الشرب وجلسوا للطعام العشاء ظل هؤلاء وقوفا، فنهاهم الشيخ وأمرهم بالجلوس وأمرهم بالجلوس. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، هذه خلاص انتهينا منها. وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام، انتبه الآن لهذا الاستثناء، ولو كان من عادة الناس إكرام الجائي الذي يأتي يجيء بالقيام، ولو ترك لاعتقد، ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. يعني يقول الشيخ: لو كان من عادة الناس أنهم يقومون للقادم للجائي القادم، ولو تركوا ذلك لاعتقد هذا القادم الجائي أن هؤلاء يحتقرونه ولا يوقرونه ويبغضونه، يقول شيخ الإسلام: فهنا الأصلح أن يقوم له. لماذا؟ من أجل إصلاح ذات البين، من أجل إصلاح ذات البين، لأن كما سأتي في كلامه أن هذا من باب دفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. وهذه العادة موجودة في دول الخليج، أن إذا دخل أحد المجلس فيقوم الجميع له، ينظر جدا جدا، ينظر أن تجد أحدا لا يقوم، يعني هذا لا يكاد يوجد. فإذا وجدت شخصا في المجلس لا يقوم فهذا نشاز، يعني هذا مدعاه لي يعني التأمل والتفكر. إذا كان في المجلس مثلا، إذا كان يوجد في المجلس 30 شخصا أو 40 أو أقل أو أكثر فقاموا وبقي شخص أو شخصان، هذا الشخص يكون في حكم الشاذ عندهم، لأن هذه العادة، هذه العادة. حتى لو كان في هذه المجلس، هذا المجلس كبار المشايخ وكبار أهل العلم، فهذه عادة عند موجودة هناك. فعلى كلام شيخ الإسلام هذا والذي سيأتي، أنه لو وجدنا أن هذا سيتسبب في حصول مفسدة وبغضاء أو ضغينة، فإنه الأصلح أن يقام، يقول: فالأصلح أن يقام له، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء. أما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، إيذاء له. يعني لو عرفت أن هذا الشخص القادم يعلم السنة ولا يحب أن تقوم له، فتطبق السنة بلا إشكال، لأنه لن تحصل منه لا بغضاء ولا نحصل عليه أذى. يقول: وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد، ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرقوا بين أن يقال قمت إليه وقمت له. قمت له هذه الممنوعة التي فيها التعظيم، وقمت إليه هذه المباحة، يعني لاستقباله ولتلقيه. قمت إليه يعني لتلقيه، أما قمت له فهذا هو الممنوع، قمت له تعظيما. يقول: والقادم والقائم للقادم سواه في القيام بخلاف القائم للقاعد. لكن هذا يشكل عليه ما سبق في إنكار معاوية رضي الله عنه على ابن عامر القيام له وإقراره لابن الزبير الجلوس. يقول شيخ الإسلام: وقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. ثم يختم بقوله: وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعقل، هنا في النسخة يعقد لكن الصواب، فمن لم يعقل ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشية السنن. يرى أن المذموم القيام للرجل، أما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به. من هذه الصور الممنوعة ما يحصل في المدارس، أنه كلما دخل المدرس الفصل لابد أن يقوم له الطلاب، لابد أن يقوم له الطلاب، ومن لم يقم فإن هذا الطالب قد يعاقب أو قد يضرب. فهذا القيام لا فائدة منه، لأن العلاقة بين الطالب والمدرس معروفة، والاحترام الأصل أنه متبادل، ويحصل فيه تكرار للدخول عليهم. قد يدخل المدرس مرة واحدة أو يدخل مرتين في اليوم، يدخل الأسبوع عدة مرات. فلذلك ينبغي على المدرس أن ينبه الطلاب هذا وأن يمنعهم من ذلك، ويذكر لهم أن هذا من القيام الممنوع الذي لم تأتي به السنة. وعليه أيضا ألا يحزن ولا يزعل، أن الحديث من سره في تهديد للشخص، من سره أن يتبوأ له الناس قياما أن يقوم له الناس، أو من سره أن يقوم قياما فليتبوأ مقعده من النار، فعليه أن يكره ذلك وألا يحب، كما جاء في بعض الأحاديث: من أحب، في الرواية الثانية: من أسر أن يتمثل له أو يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فينبغي على الشخص أولا كان من كان ألا يحب ذلك، سواء قام الناس له أم تركوا ذلك. ثانيا المدرس ينبغي عليه أن يمنع الطلاب من ذلك. ثالثا عليه ألا يحزن من ذلك. أما المشهور من قول شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، فهذا يعني غاية ما يؤخذ منه أنه ينبغي توقير المعلم واحترام المعلم. أما القيام كما قلنا فبصفة متكررة فهو مخالف للسنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.